سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. طلب مني بعض الأخوة بعد حلقة تأملات في إله القرآن، طلب بيانا عن رؤياي الكونية أو بيان لعقيدتي، لكن ولأسباب عديدة أجلت ذلك وقدمت هذه الحلقة في هذه الليلة. هذه الحلقة بعنوان نقوش وآثار من بلاد الحجاز لمن أراد البحث والتقصي، أو نقوشات حجرية في المملكة العربية السعودية للقرن الأول والثاني. يوجد الكثير من هذه المنقوشات التي نقشت وكتبت على الحجر، وسوف نأخذ منها ما كتب بخط عربي دون الخط الثمودي، ولا بد أن يكون الذي هكذا نأخذه هو التابع للقرن الأول والقرن الثاني الهجري. وقد استعنت بعدة كتب بعد أن أرسل لي أحد المهتمين بالآثار، أرسل لي صورا مثيرة ونافعة، وسوف أذكر عددا من هذه النقوش الصخرية الشعرية والتي ليس لها أي أغراض سياسية، ثم ألحق ذلك بنقوشات دينية وإسلامية أو ما يدور في فلك الإسلام من مؤرخات أو مؤرخات نقشت في القرن الأول والثاني. وسوف ألحق هذه الحلقة ببحثين نشرتهما قبل ليلة تقريبا في منتديات استفق. للتنبيه، منتديات استفق هذه خارج الفيسبوك، يعني فيها سيرفر ودومين خارجي، يمكن الرجوع لهذه المنتديات، لهذا المنتدى منتدى استفق. يمكن لكل أخ أن يكتب في جوجل منتديات استفق وتظهر عند هذه المنتديات، أو ينظر إلى الرابط تحت الفيديو الذي سنضعه. يمكن التواجد في هذه المنتديات والمشاركة والتفاعل، وستجدون يعني الكثير من هذه النقوشات، لأنه أنا سوف أذكر مختصر نافع. التفصيل أو أردتم كتب تحملونها نافعة مفيدة في هذا الصدد، يمكن أن ترجعوا لتلك المنتديات ولتلك الروابط التي فيهما بحثين مهمان جدا. سوف أذكر بعض الكتب حتى لا تفوتني هذه الكتب خلال الحلقة. من أفضل الكتب التي وجدتها هو كتاب النقوشات العربية المبكرة بمنطقة الطائف. هذا الكتاب تقريبا به 111 نقش رائع جدا، يعود لحقبة القرن الأول والثاني وما بعده. فيه الكثير من النقوشات التي يمكن أن يستدل بها المستدل ويبحث فيها الباحث، وهذه نقوشات مؤكدة ومدونة ومجموعة في هذا الكتاب. هذا الكتاب ألفه الأستاذ الدكتور ناصر ابن علي الحارثي، أستاذ الآثار والفنون الإسلامية المساعد بجامعة أم القرى، وعضو مجلس إدارة الجامعة أو الجمعية السعودية للدراسات الأثرية. له عدة كتب في الآثار، والرجل يعني تعب كثيرا في هذه الكتب، و يعني أثبت الكثير وبحث ودون حتى أنه لا تضمحل ولا يقضى على هذه الآثار ولا تندرس هذه الآثار، فصورها وهكذا وضعها في كتب ونشرت هذه الكتب. والرجل يعني له قدم صدق حقيقة في البحث والتقصي عن الآثار الإسلامية وغير الإسلامية في الجزيرة العربية. الرجل يعني يقولون إنه هكذا قد انتحر بسبب ضائقة مالية، أما الأهل يعني أهل الدكتور يقولون لا، إنه هو يعني تعرض لمحاولة اغتيال، ويعني هكذا تم اغتياله أو قتله من قبل بعض المتشددين. هذه العهدة على ما يقول الأهل. أما أنه في الحكومة السعودية تعتبر أنه الرجل قد انتحر انتحارا. ويمكن مراجعة سيرة وتاريخ ناصر ابن علي الحارثي صاحب هذه المؤلفات التي يعني تعب عليها كثيرا، الذي أرخ ودون وأثبت هذه النقوشات، وقد يعني بذل الغالي والنفيس من أجل تدوينها حتى لا تضيع، خصوصا أنه المنطقة بلاد الحجاز الجزيرة العربية يعني المناطق التي فيها النقوشات المهمة تعرضت وما زالت تتعرض للتوسعة، مما يعني أنه إذا لم يتم توكيد هذه وتصويرها وتثبيتها سوف تضمحل وتنتهي ولا يعرف بها عارف ولا يسمع بها سامع. الكتاب الثاني المهم جدا أيضا هو مدونة النقوش النبطية في المملكة العربية السعودية، هذا كتاب أيضا للأستاذ الدكتور سليمان ابن عبد الرحمن الذيب. هذين الكتابين مهمان جدا لأنهما هكذا قد حويا تقريبا أغلب الصور الموجودة في بلاد الجزيرة العربية، يعني صور النقوشات أغلبها موجودة لأنه كتابين مصورين هكذا. يوجد كتاب آخر في معالم مكة التاريخية والأثرية لعاتق ابن غيث البلادي، طبعا هذا الكتاب دون الكتابين الأولين، الكتابين الأولين يعني مهمان جدا. وهنا لابد أن أذكر أنه قبل أيام الأستاذ المسيح أرسل وثيقة أو أظهر وثيقة، وهذه الوثيقة وثيقة الريان، واستدل بعض الأخوة على هذه الوثيقة وبهذه الوثيقة على أنه الكعبة بنيت سنة 78 هجرية، واستدل على أنه هذه تدل على البتراء. بالواقع هو نفس الأخ المسيح لما كانوا يسألون من أين جئت بالوثيقة ما يخبرهم من أين جاء بالوثيقة، لكنه لما سألوه على ماذا تدل الوثيقة يقول إنه تدل إنه الكعبة بنيت سنة 78 هجرية. طبعا هذه السنة هي السنة التي بنى فيها الحجاج الكعبة، وذكرت أنا ذلك تفصيلا في حلقات السابقة عن قضية الحجاج وعبد الله بن الزبير وما جرى ما يعني في تلك الآونة، بينت ذلك بحلقات السابقة بوضوح تام. الوثيقة التي ذكرها الأخ المسيح وثيقة هي أقرب إلى بلاد الحجاز، وأنا سوف أعرض الصور التي جئت بها، وأنتم من خلال هذه الصور يمكن أن تطابقوا بين الوثائق التي سوف أنشرها والوثيقة التي نشرها المسيح. لكنه لماذا الأخ المسيح لما يسألون عن الوثيقة ما يقول من أين جاء بها؟ أنا بالنسبة لي الوثيقة أراها أقرب إلى الوثائق التي ظهرت من السعودية، يعني وجدت في السعودية على الحجر، ليست مخطوطة على جلد أو موجودة في مسجد، لا، المنقوشة موجودة على حجر، وهكذا يعني هي شبيهة بالمنقوشات الحجرية الموجودة في بلاد الحجاز في السعودية. ويمكن الرجوع لتلك الوثيقة ولتاريخ بناء الكعبة من قبل الحجاج عندما قضى على عبد الله بن الزبير وبنى الكعبة، الحقبة التي بنى بها الكعبة، يعني قضية الحجاج مع عبد الله بن الزبير واستيلاء على الكعبة وفعل ما فعل وكيف هدم الكعبة التي بناها عبد الله بن الزبير وأعادها إلى الكعبة القديمة الصغيرة، وهذا بينت أنا في حلقات السابقة. الحقبة هي بين 73 إلى 78 هجرية. الوثيقة ماذا قالت؟ قالت إنه عام بني فيه المسجد الحرام لسنة 78. في 78 إحنا نذهب إلى التاريخ سنجد إنه القضية من 73 إلى 78 هي قضية الحجاج وتهديم الكعبة وبناء الكعبة، والوثيقة هي أقرب إلى وثائق المملكة العربية السعودية، لأنه كل الوثائق التي المنقوشات التي سنبينها إحنا هي منقوشات موافقة لهذه الوثيقة وبنفس الخط نفس أسلوب الخط، وكلها منقوشة على حجر وعلى جبال في الجزيرة العربية. أولا سأذكر بعض الأبيات الشعرية التي نقشت على الحجر بالخط العربي المعروف. النقش الأول تقريبا إلى سنة 78 هجرية، البيت الشعري يقول: أفنى الجديدة تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها بيضاء صافية وغروبها صفراء كالورسي. هذا النقيش تم نشره في سنة 1977 في عدة مجلات، ومنها مجلة منهل المجلد 39 لسنة محرم 1398 هجرية وفق تاريخ العربية السعودية، ونشر في كتابات إسلامية من مكة المكرمة سنة 1416 وفق تاريخ المملكة العربية السعودية للدكتور سعد الراشد. وأيضا نشر في الآثار الإسلامية في مكة المكرمة لسنة 1430 هجرية أيضا لدكتور ناصر الحارثي. لابد أن أذكر كتاب مهم جدا يسمى النقوش الشعرية الصخرية في المملكة العربية السعودية وقيمتها الأدبية. هذا الكتاب للدكتور عبد الرحمن ابن ناصر السعيد، كتاب جدا مهم جمع فيه النقوش الشعرية التي كتبت على الحجر أو نقشت على الحجر، جمعها في هذا الكتاب، يمكن مراجعة الكتاب. هذا النقش الذي ذكرناه أولا هذا وجد في وادي الحرمان قرب عرفة، يعني يوجد وادي قرب عرفة موجود فيه جبل على هذه هناك قطعة من الحجر كتب عليها هذه الأبيات الشعرية. النقش الثاني بيت من الشعر: من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب أو لا يخيب. تاريخ النقش أيضا للقرن الهجري الأول، مذكور في عدة مصادر، ذكر الدكتور ناصر الحارثي وذكر أيضا الدكتور سعد الراشد، ويمكن الرجوع للكتب المذكورة لمراجعة هذا، وهنالك أيضا يعني أماكن أخرى ذكرت هذا النقش. هذا أيضا يقع في وادي الحرمان شرق عرفات هذا، وليس في المنطقة اللي وجد فيها ذلك النقش. هنالك يعني تقريبا بعد 500 متر من شرق عرفات هنالك مجموعة من الصخور وجدوا فيها كتابات متنوعة، عموما وجدوا عليها هذا النقش لتلك الحقبة، لحقبة القرن الأول. النقش الثالث بيت من الشعر يقول: قسمت الهوى نصفين بيني وبينها، لها نصفه هذا لهذا وذالية. هذا النقش موجود في محافظة العلا في السعودية. طبعا بعض النقوشات اللي وجد هذه النقوشات كتب خطوط الطول والعرض حتى الإنسان يستطيع يذهب إلى هذه المنقوشات ويقراها بنفسه. أحد الأخوة المختصين بالآثار يقول: أنا زرت هذا الموقع واطلعت عليه وجدت وصور هذا البيت، ويوجد أيضا من مختصين علم الآثار اللي ذكر بالتفصيل أنه الشطر الثاني من البيت تعرض لهكذا التخريب المتعمد، لأنه عن العشق والحب وكذا، وربما هنالك بعض الأصحاب الميول الدينية وجد أنه البيت ما يلائم فاستطاع أن يخرب يدمر الشطر الثاني من البيت. النقش الرابع في المدينة، يوجد هنالك سد في وادي رانونا فيه أبيات من الشعر مكتوبة على قطعة من الحجر: قضاة لهذا السد بالفلج كله على كل واد ما جنان من الأرض، رأيت الغواني لا يزلن يزرنه وكل فتى سمح سجيته غضي. توجد نقوشات كثيرة جدا، أنا ذكرت هذه المجموعة. طبعا لما يدقق الإنسان بالنقوشات يجد أنه نقوشات القرن الثاني والثالث أصبح فيها تنقيط، نقوشات القرن الأول ما فيها تنقيط، هذا كله هو يؤيد ما نذهب نحن إليه وما تذهب إليه كتب التاريخ الإسلامي والتاريخ الغير إسلامي أيضا، يعني بدون توهمات وبدون ظنون. الآن نحن سوف نذكر النقوشات الدينية. النقوشات الدينية أيضا كثيرة. النقش الأول من جبل سلع، جبل سلع هذا ذكرناه سابقا وادعى البعض أنه في البتراء، وبينا بأنه موجود في المدينة، وكان محمد وأصحابه في قضية الخندق ظهرانهم لهذا الجبل. هذا النقش كإنما كتب بتلك الحقبة، إما بحقبة الخندق وبواقعة الخندق وعندما بقوا فترة من الأيام هكذا في تلك المنطقة، وإما أنه كتب بعدها بسنة. النقش مؤرخ في السنة الرابعة هجرية. هذا النقش قد خرب فيه الكثير لأنه بسبب إعمار أو بسبب تخريب آخر، المهم النقش يعني ذهب منه الكثير، لكنه بقي من النقش كلمات كثيرة موجودة واضحة، منها اسم محمد بن عبد الله، واسم علي بن أبي طالب، واسم أبو بكر وعمر، واسم سعد بن معاذ. يمكن مراجعة النص موجود في الملحق الذي سنضعه. النقش الثاني أيضا موجود في جبل سلع. هذا النقش موجود مكتوب: أمسى وأصبح عمر وأبو بكر يتودعان، يعني أن يتوبان ويتضرعان إلى الله. النقش الأول والثاني طبعا تم تصويرهما، أول تصوير سنة 39 يعني 1939، وتم تصويرهم تصوير ثاني في سنة 1948، ثم بعد ذلك في سنة 1979، وهكذا إلى أن صورهم البعض يعني في أزمنة متأخرة أيضا. النقش الثالث أيضا في جبل سلع، موجود أنه فيه كتابة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، برحمتك يا الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه النقوش كلها في المدينة. يوجد نقش آخر يدون ويؤرخ لوفاة عمر بن الخطاب سنة 24 هجرية، سنة 644 ميلادية، هذا قريب مدائن صالح، مكتوب فيه: بسم الله، أنا زهير كتبت زمن وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 24، أنا زهير مولى ابنة شيبة. العجيب يعني أنه البعض لما مثل يجد نقشا ما شمال الجزيرة العربية ويقول: انظروا، هذه البقعة من الأرض أقرب للبتراء منها إلى مكة. يعني حقيقة الأمر غريب، يعني كأنما هو يتكلم عن يعني شخص في أوروبا مثل وجد منقوشة تلائم الوضع الأوروبي ويريد ينسبها للجزيرة العربية. ما هي الجزيرة العربية؟ كلها شمالها وجنوبها ووسطها متداخلة وفيها عدة لهجات وعدة يعني قبائل وكلها متصاهرة ومتداخلة، والتاريخ واضح ما يحتاج لنقاش. فأنت لما تجد نقشا مثلا في الشمال أو تجد نقشا مثلا في الجنوب، فهل هذا يعني أنه لا يوجد مثل مثلا في الوسط؟ يعني ما هذا؟ هذه مدائن صالح. ربما سيقول البعض: إذا حسبنا ربما تكون أقرب للشمال. ما هي أقرب إلى المدينة من البتراء؟ عموما يوجد نقش أيضا في تيماء السعودية يؤرخ لمقتل الصحابي عثمان بن عفان 36 هجرية. الكاتب يقول: أنا قيس الكاثب. هذه طبعا تستطيع أن تقرأها عدة قراءات، لأنه الكتب لو الكثب لو الكثب لو الكتب. عموما أنا قيس أبو كثير، لعن الله من قتل عثمان بن عفان ومن أحث. اللغة طبعا والكتابة تختلف عن كتابة اليوم من حيث الحروف، يعني عثمان ما فيها ألف وكذا، ابن عفان أيضا ما فيها، مختصرة كما يكتب بعض الأحيان بعض الكلمات القرآنية هكذا. ويوجد أيضا نقش فيه اسم عمر بن الخطاب، هذا اكتشفته يقولون هكذا، تم اكتشافه من قبل بعض المهتمين في الآثار فرنسيين مع سعوديين، فقيدوه فقط اسم عمر بن الخطاب. وفيه كذا من خلال دراسة الخط ودراسة الكتابة تبين أنه تقريبا يعود إلى سنة 23 هجرية. يوجد أيضا نقش لسد معاوية بن أبي سفيان قريب من الطائف، مؤرخ هذا النقش أو هذه الحجرة التي كتب عليها مؤرخة لسنة 58 هجرية، مكتوب عليها: هذا السد لعبد الله معاوية أمير المؤمنين، بناه عبد الله بن صاخر بإذن الله لسنة 58. اللهم اغفر لعبد الله معاوية أمير المؤمنين وثبته وانصره ومتع المؤمنين به، كتب عمر ابن حباب. يوجد أيضا نقش آخر، لوح تأسيسي لسد وادي قريب المدينة في جهة طريق مكة، يعني يوجد هنالك وادي في طريق مكة، عندما تخرج من المدينة وأنت ذاهب إلى مكة هنالك وادي أحيانا تحدث نوع من السيول، فبنوا سد في ذلك الوقت، بناه معاوية ابن أبي سفيان. مكتوب في هذا الحجر: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا السد لعبد الله معاوية أمير المؤمنين، اللهم بارك له فيه رب السماوات والأرض بناه أبو رداد مولى عبد الله بن عباس بحول الله وقوته، وقام عليه كثير بن الصلت وأبو موسى. فهذا السدبونية في زمن معاوية، بناه أبو رداد في زمن معاوية، وأبو رداد هذا مولى عبد الله بن العباس، أقام على السد، يعني اللي كان مسؤول على السد كثير بن الصلت وأبو موسى. لكن لا يمكن أن نقول هذا أبو موسى هو أبو موسى الأشعري، لأن أبو موسى الأشعري مات سنة 44 هجرية في الكوفة، فهذا أبو موسى ما أعرف الآن من هو أبو موسى، لكنه يعني في تلك الحقبة كان هذا السد في زمن معاوية ابن أبي سفيان. وهنالك نقوشات كثيرة أخرى موجودة في هذه الكتب التي ذكرتها، وموجودة أيضا في هذه البحوث التي أرسلتها أنا في منتديات استفق. يذكر لي هذا الباحث الدكتور الأخ الذي من السعودية والذي لا يمكن ذكر اسمه للأسباب الذي يعرفها الجميع، قال لي إنه الكثير من هذه المنقوشات التي كانت على جبال مكة والتي كانت في جبال في المدينة بسبب هذه التوسعات الكثير منها اندثر وانتهى، لم يبقى منه شيء. يعني هذا الذي موجود والذي صور القليل القليل، هنالك الكثير ما يعني الذي لم يحفظ بسبب هذه التوسعات المستمرة وبسبب عدم اهتمام الحكومة السعودية بهذه الآثار، لأنه في الفقه الوهابي معروف أنه هذه الاهتمام بهذه الآثار محرم، لأنه الاهتمام بها يعتبر نوع من أنواع العبادة، والعبادة لا تجوز إلا لله، هذه نظرتهم يعني هكذا. هذه أهم النقوشات التي أردت أن أبينها في هذه الحلقة بمختصر نافع يهم الباحثين، وهنالك نقوشات أخرى كثيرة يمكن الرجوع لها، وهنالك نقوشات ما زالت باقية متناثرة في الجزيرة العربية يمكن البحث عنها وتصويرها. وقبل أن أنهي الحلقة لابد أن أبين ثلاثة نقاط مهمة راسلني بسببها بعض الأخوة سألني، أنه هنالك حلقة قدمها الشاب شريف جابر وما هو رأيك فيه؟ طبعا شريف جابر شاب ذكي وفطن، شاب في أول عمره في مقتبل عمره، ذكي وفطن وله أسلوب جميل في الخطابة ويمتلك معلومات وعنده قدرة أنه أن يقدم الكثير. أنا طبعا أحترم هذا الشاب وأقدر له ما يقدمه، رأيت تقريبا 3 أو 4 حلقات من حلقاته، أعرفه يعني منذ الحلقات الأولى التي قدمها، رأيت تقريبا 2 أو 3، ثم بعد فترة أنا نسيت شريف جابر إلى أن ذكرني به أحد الأخوة عن هذه الحلقة التي أرسلها أخير شيء عن القرآن، وقال لي ما رأيك في هذه الحلقة. طبعا أنا عندي 3 نقاط فقط أبينها. النقطة الأولى، دائما هنالك الكثير يقول إن القرآن آرامي أو القرآن لم يكن باللغة العربية لكنه بسبب التنقيط تغير إلى اللغة العربية، وهذا شيء مستحيل. يعني كتاب ضخم، هو ليس في كتاب ضخم فقط، يعني لو أردنا أن نأخذ ورقة من القرآن وأردنا أن ننقطها مثلا أو نرفع النقاط عنها، ما يمكن أن تتحول من الآرامي إلى العربي، يعني هذا غير صحيح. الصحيح هو ما بينته أنا في حلقاتي السابقة عن القرآن، إن محمد كان يقرأ صحف وكان يقتبس وكان يترجم وكان يضع شعوريا أو لا شعوريا جمع هذا القرآن. فالقرآن عبارة عن كوكتيل مقدس متنوع مختلف، فيه الكثير من آرامية أو بلهجة أخرى سريانية، أو إنه مثلا ربما حتى صحف عبرية، الكثير. عندي حلقة قديمة قدمت فيها الكثير من الأدلة بشواهد قرآنية إن محمد يعرف يقرأ ويكتب، وذكرت حتى بعض الأحاديث المهمة عندما اقتبس صحيفة لقمان من هذا الرجل وبعد ذلك قتل ذلك الرجل ثم وضعها في القرآن، وذكرت إنه القرآن إنه يشهد بأنه يتلو صحفا مطهرة. حلقة متكاملة عن القرآن تبين إنه القرآن عبارة عن كوكتيل. هذا الكوكتيل أكيد الإنسان لما يقرأ ويطلع في كتب سريانية أو آرامية أو عبرية سوف يتأثر، فأحيانا لما يقرأ نص ما يجد كلمة، إذا أراد أن يترجم نصا ما ما يجد كلمة لهذا يعني المكان إلا هذه الآرامية التي تدل دلالة تامة، فإما لسجع مثلا أو أنه أراد لأنه يضعها لأنه ما وجد كلمة عربية دقيقة جدا تدل على المعنى، أو لعلة أخرى، يعني الكثيرة هي العلل. فلذلك تجد في القرآن كلمات آرامية وغير آرامية، لكن مو القرآن كله آرامي. يوجد فرق بين أن نقول القرآن فيه آرامي وغير آرامي وأن نقول القرآن آرامي. القرآن مستحيل أن يكون آراميا، لأنه لا يمكن لكتاب بهذا الحجم الكبير أنه بسبب التنقيط يتغير من آرامي أو من سرياني أو من لغة أخرى إلى لغة عربية، مستحيل. وإن كانت هذه اللغة متقاربة، لكنه القرآن كما قلنا فيه اقتباسات كثيرة، سواء عن وعي اقتبسها، سواء ترجمها، سواء باللاوعي. الآن لو أردنا أن نضرب مثال، شاب مثلا عربي استوطن في بلد أو مثلا قرأ كتب بلغة أخرى، أحيانا بالشعر سيطفو عليه، تطفو عليه تلك اللغة، كلمات كثيرة يقتبسها لأنه مثلا اشتهرت. الآن إحنا نتكلم وعندنا لغات أخرى متداخلة ونقتبس كلمات من هنا ومن هناك. في ذلك الوقت أيضا كان الأمر نفس الشيء نفس الشيء، فالعرب أحيانا تأتي إليهم الكلمة ما يعرفوها 100%، لأنه كلمة مثل قالها محمد وأخذها محمد واستخدمها محمد أول مرة، فما يعرفونها مثل باللغة العربية ماذا تعني، لكنه هو قيدها وضعها في القرآن لعلة ما، لأنه كان مثلا يقرأ بنص آرامي فكتب نصا عربيا وفق ذلك النص الآرامي، فوضع كلمة آرامية واضحة في هذا النص بالتنقيط. حاول المسلمون التغيير فحدثت اختلافات، لكنه القرآن كلام عربي فيه كلمات آرامية وغير آرامية. أما القول بأن القرآن آرامي وبسبب التنقيط تغير إلى العربي فهذا حقيقة لا يقبل به عاقل أبدا. أيضا ذكر الأخ شريف جابر أو غير شريف جابر أنه سورة النورين وسورة الولاية وأنه من القرآن وفقدا من القرآن. لا، سورة الولاية وسورة النورين هذه ظهرت تقريبا في زمن الدولة الصفوية، حتى علماء الشيعة المغالين الذين يقولون بتحريف القرآن ما عرفوا هذه من أين جاءت، ما عندهم دليل على أنه هي من القرآن، يعني لا يقول بذلك قائل. السنة 100% ما يقولون فيها، المؤرخين والباحثين والمدققين من الشيعة ما يقولون بها 100%. البعض النادر ذكرها ولا يعرف بها من أين، يقول هو ربما إذا كان هنالك قرآن مفقود هذه ربما تشبه، هي بالواقع ما تشبه، يعني هذه السورتين ليست جدا مقربات من المنهج، يعني كأنما شخص أراد أن يكتب مثل القرآن وينسبهن إلى القرآن، وواضح أنه الأمر السياسي واضح، سورة الولاية وسورة النورين لأنه قضية شيعية يعني، فأدخلوهما بينهم يعني بين المتعصبين، لكن لا دليل عليهما، يعني علماء الشيعة الكبار ما يؤمنون بهذا الشيء، يقولون هذا ليس من القرآن. نعم يوجد بالقرآن نقيصة، هذا كله ذكرنا، يوجد بالقرآن يعني ساقط، يوجد بالقرآن ما حرق، يوجد بالقرآن ما اختلف فيه، يوجد في القرآن عاصم عن فلان، هذا كله موجود، يوجد فيه اختلاف، لكنه كل هذا موجود بالتراث، يعني يكفي في التراث الإسلامي أن يبين بأنه القرآن بمعضلة عظيمة من حيث يعني النقص والزيادة، يعني ما محفوظ كما يدعون، هكذا كما يدعي القرآن إنه محفوظ في الصدور، هو ما كان محفوظ في الصدور، هذه قضية حفظ القرآن في الصدور جاءت متأخرة، هذا أيضا أنا بينت في حلقات السابقة عن القرآن. النقطة الثالثة التي ذكرها شريف جابر ويذكرها البعض إنه محمد ما ذكر إلا بعد ظهور الإسلام 70 سنة، طبعا هذا غير صحيح، احنا وجدنا الآن منقوشات فيها اسم محمد قبل يعني 70 سنة، يعني حتى في السنة 4 هجرية. وذكرت أنا في خلاصات تاريخية على الرد على دان جيبسون هنالك من القساوسة ذكر محمد في زمن الغزو الإسلامي، كما أن يوحنا الدمشقي اللي هو والده وأبوه عاصروا الحقبة الأموية الأولى، وهو أيضا عاصر الحقبة الأموية، لكنه لما دخلوا الأمويين للشام كان جده موجود، ثم بعد ذلك أبوه، وكانوا اثنينهم يعرفون معاوية وصارت عندهم علاقات مع معاوية، وهذا شرحته سابقا. فلما إجا بعد ذلك ابنهم هذا يوحنا الدمشقي اللي هو دفاق الذهب، الرجل هذا صار صديق لهشام بن عبد الملك. فلما صار صديق هشام بن عبد الملك استطاع أن ينطلق ويكتب بالتاريخ ويحاور المسلمين وينتقد الإسلام وينتقد محمد وينتقد القرآن وينتقد الكعبة وينتقد حتى الحجر الأسود. كتب هذا الرجل يوحنا الدمشقي دفاق الذهب ما حفظوها المسلمين، حفظوها المسيح. يوجد الدولة البيزنطية كانت في ذلك الوقت حفظته وأرخت إليه، حتى لما مات ودفن بعد ذلك أخذوا جثمانه ودفنوه في بيزنطة. ثم ذكرت أنا أنه كيف خلد وأصبح له عيد خاص به واحترام إليه، والبابوية ماذا فعلت له، وكتب كيف تدرس، هذا معروف تاريخ يوحنا الدمشقي. ما كتبوا العرب حتى أو المسلمين حتى يقول البعض أنه كيف نصدق هذا تراث إسلامي، هو مو تراث إسلامي، هذا تراث مسيحي، تراث بيزنطي، تراث بابوي موجود حتى في الكنائس الأوروبية وغير الكنائس الأوروبية، فيمكن الرجوع إليه. هذه أهم نقاط، يعني أهم ثلاثة نقاط في الحلقة التي ذكرها الأخ شريف جابر وأراد والأخوة رأيي فيها. هذه يعني الخلاصة، الخلاصة أنه السورتين اللي ذكرهما ليس من القرآن ولم يقل بهما قائل، يعني سورة الولاية وسورة النور، وإنه القضية الثانية القرآن ما كان آرامي لكن فيه آرامي، لأنه مستحيل لكتاب آرامي تنقط باختلاف التنقيط والحركات يتغير إلى عربي، هذا غير ممكن. نقطة الثالثة إنه محمد ذكر قبل يعني 70 سنة من بعد ظهور الإسلام، يعني كيف لم يذكر إلا بعد 70 سنة من ظهور الإسلام؟ يوجد منقوشات ويوجد أيضا قساوسة ويوجد يوحنا الدمشقي ويوجد الكثير. كما أنه لابد أن أبين نقطة مهمة جدا، التاريخ الإسلامي يعني الحقبة الأولى القرن الأول كان المسلمون يتعبدون بحفظ أحاديث محمد، يعني يوجد تابعين أبناء الصحابة والتابعين وتابعين التابعين كانوا يتعبدون بحفظ أحاديث محمد ويتناقلونها ويدرسونها. وقضية هذه يعني رواة الحديث مشهورة شهر عظيم، يعني ما يحتاج لها أنه الإنسان ينكرها، مدارس ظهرت في ذلك الوقت واستمرت. عموما اللي ما يقبل بهذا الشيء، فعندنا المنقوشات وعندنا هذه الأدلة الأخرى التي ذكرناها. أرجو أن تكون هذه الحلقة يعني واضحة ومفيدة ومحفزة للأذهان، وأن تحفز البعض للبحث في قضية المنقوشات الحجرية في الجزيرة العربية. هذا آخر ما يمكن أن أقوله في هذه الحلقة، وسلامي ودعائي ومحبتي لجميع الأخوة والأخوات، وفي أمان النور.